الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم؟ هل ينظر هؤلاء المعاندون الظالمون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ والمراد بهم ملك الموت وأعوانه الذين يقفون من الميت مد البصر، وذلك حين احتضاره وخروج روحه. أو يأتي ربك أي للفصل بين العباد يوم القيامة، وهو مجيء حقيقي يليق بجلاله وكبريائه وعظمته. وجاء ربك والملك صفا صفا. أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قيام الساعة، أو يأتي بعض آيات ربك أي علامة الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها. وجمع في هذه الآية إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض الآيات، وهذا فيه رد على بعض أهل الأهواء الذين أولوا الإتيان والمجيء بإتيان الملائكة أو الأمر أو بعض الآيات، فيقال لهم قد جمعت هذه الأمور كلها في هذه الآية، مما يدل على أن المراد بالإتيان بإتيان الله إتيان حقيقي على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كبقية صفاته. قال أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي يوم يأتي بعض الآيات كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها إن آمنت في ذلك الحين ما لم تكن آمنت قبل ذلك، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو المؤمن إن كسب خيرا بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينتفع بذلك العمل إلا أن يفعله من قبل ذلك، فلا ينتفع بذلك الخير الذي أحدثه بعد طلوع الشمس من مغربها إلا أن يكون فعله قبل ذلك. ونظير هذه أو هذا القدر من هذه الآية ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، فيومئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهكذا من تاب في ذلك الحين لا تقبل توبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل توبة العبد، يعني أن الله يفتح باب التوبة أو أن باب التوبة مفتوح لا يغلق، ويقبل الله توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها أو بهذا المعنى. ثم قال قل انتظروا، أي قل يا رسول الله لهم انتظروا إنا منتظرون، أي فيجازي الله عز وجل العباد على أعمالهم وعلى تفريطهم، فمن عمل خيرا نفعه ذلك، ومن عمل غير ذلك ضره ذلك. قل انتظروا إنا منتظرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هذه الآية، يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال، أو يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك الخارقة للعادة التي يعلم بها أن الساعة تقدنت وأن القيامة قد اقتربت، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن، ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك، بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك، وما كان له من الخير الموجود قبل أن يأتي بعض الآيات. والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة، أن يرى عاقبة تفريطه رأي العين ويرى الأهوال ويرى الآيات، ولم يبقى للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق، ونحو إيمان من إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. فهذا من الحكم ومن التعليلات التي دلت عليها الأدلة. قال: وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. ولما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم منتظرا بالرسول صلى الله عليه وسلم منتظرا وهم ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور، قال: قل انتظروا إنا منتظرون، فستعلمون أينا أحق بالأمن. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين. وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير، وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لاضطراريا كما تقدم، وأن الإنسان وإن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه، فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمان، فإذا خل القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قوله: إن الذين فرقوا دينهم، أي اليهود والنصارى ومن كان أبعد منهم من باب أولى، وهكذا من شابه اليهود والنصارى من أهل الأهواء، يشملهم عموم الآية. وكانوا شيعا، وقبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، كما في حديث معاوية وغيره. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث وإن كان من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، لكن له شواهد تقوي معناه. والتفرق في غير أهل الكتاب أشد، وهذا التفرق حذر الله عنه في هذه الآية، وهكذا في قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. التفرق في الدين محرم ولا يجوز. ثم قال: وكانوا شيعا، أي شيعا وأحزابا، وكل شيعة تتعصب لإمامها ورئيسها ومن تشيعت له، كما قال الله: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. ثم قال: لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم ولست مقرا لهم، لست منهم في شيء، أي في تفرقهم ذلك وتشيعهم. ثم قال: إنما أمرهم إلى الله، أي فيجازيهم عن ذلك التفرق وعن ذلك الاختلاف الذي لا يقره الدين. إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بما كانوا يفعلون من المخالفات والمعاصي والسيئات، ومن ذلك هذا التفرق للدين والتعصب للباطل. ثم قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذه الآية لها تعلق بالتي قبلها، بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة، أي من عمل حسنة وحرص على فعل الحسنات، فإن الله يجازيه على حسناته خيرا، ومن جاء بالسيئة فكذلك. قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا يدل على كرم الله، أن الله يجازي على القليل الكثير، ويجازي على الحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل المضاعفة، وإلا يضاعف لمن شاء إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، على حسب ما يقوم بقلب العامل من الإخلاص، وهكذا ما يتصف به العامل من المتابعة لشرع الله ولدينه. قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي سيئة واحدة ولا يضاعفها الله كالحسنات. وإن تركها من أجل الله كتب له ذلك حسنة كاملة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. وفي حديث أبي هريرة، هذا حديث العباس، وفي حديث أبي هريرة قال الله للملائكة: اكتبها له حسنة، فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. فإن تركها من أجل الله يكتبها الله له حسنة. قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالله عز وجل لا ينقص أجر من عمل صالحا بل يوفيه أجره ويضاعف له، ولا يضاعف لمن عمل سوءا وإنما يجازيه على سيئته. وما ربك بظلام للعباد، فالله منزه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه، بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله، أي يأخذ ما يوافق الهوى ويترك ما يخالف الهوى، كما قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والواجب الأخذ بالإسلام كله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال: أو ما هو أولى منه، ويجعله دينا ويدع مثله، أو ما هو أولى منه، يدع ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة، وما كانوا أهل بدع وضلالات وأهل فرقة إلا لمخالفتهم الشرع وأخذهم ببعضه وتركهم بعضه، أو أنهم يتعبدون الله بغير ما شرع. ولا شك فالإنسان إذا أحدث بدعة ترك من السنة مثلها. قال: ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ، أي أمر الله نبيه أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليس منك، لست منهم في تفرقهم وليس منك في مخالفتك وتفرقهم، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله، يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم ذكر صفة الجزاء فقال: من جاء بالحسنة القولية والفعلية، الظاهرة والباطنة، القولية والفعلية والظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله أو حق خلقه، فله 10 أمثالها، هذا أقل ما يكون من التضعيف. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا قال: وهم لا يظلمون. انتهى كلامه رحمه الله. ونسأل عما أخذناه في الدرس السابق. قال الله: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسنه تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم من معانيها الترتيب والتعقيب. قال: ثم آتينا موسى الكتاب، فهل هي على بابها ها هنا؟ نعم، هنا أفادت الترتيب الخبري للزمن، لأن الله آتى موسى التوراة قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بعث نبينا عليه الصلاة والسلام وآتاه القرآن وأنزل عليه القرآن. قوله: تماما ثم آتينا موسى الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ نعم، التوراة. تماما، ما معنى تماما؟ تماما للنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه على بني إسرائيل. تماما على الذي أحسن، ما معنى على الذي أحسن؟ تماما على الذي أحسن، فهي نعمة كاملة تامة على الذي أحسن، أي المحسن منهم، المحسن منهم، أي اتصف بالحسن، أي المحسن منهم، فيتمتع بهذه النعمة التي أتمها الله وأكملها، كما أكمل الله هذه النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلا أن كمال هذه النعمة وتمامها وجمالها وأفضل. وتفصيلا لكل شيء، وتفصيلا لكل شيء، أي أن هذه التوراة فيها تفصيل وبيان لكل شيء يحتاجه العباد في أمور دينهم، وهدى ورحمة، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أي بالبعث بعد الموت يؤمنون. قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا يعود إلى ماذا؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن. كتاب أنزلناه مبارك، ما معنى مبارك؟ البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، أي نعم، أي فيه خير كثير ومنافع عظيمة، وهو هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فيه الخير الكثير والعلم الغزير والنفع العميم العظيم، فاتبعوه، اتبعوا القرآن وخذوا به واعتنوا به. ولا يكون الإنسان متبعا للقرآن إلا إذا اعتنى بالقرآن، أما إذا كان مفرطا مضيعا للقرآن لا يكون متبعا له، قصر كثيرا. فاتبعوه واتقوا، أي واتقوا الله لعلكم ترحمون. من أسباب التقوى الرحمة، رحمة الله، تحقيق التقوى والأخذ بهذا القرآن. أن تقولوا وهذا كتاب أنزله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ما معنى هذه الآية؟ أن تقولوا، أي لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب، أي التوراة والإنجيل، على طائفتين من قبلنا. من هما الطائفتان؟ اليهود والنصارى. من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، ما معنى عن دراستهم؟ عن قراءتهم لكتبهم، عن قراءتهم لكتبهم غافلين، لأنها نزلت بلغتهم لا بلغتنا. أي لئلا يكون لأحدكم حجة. ولذلك أنزل الله القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان أفضل الكتب المنزلة ومهيمنا على الكتب السابقة، حتى لا تكون لأحد حجة، فالحجة قائمة. وأوحي إليه هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، وإلا إن لم يحصل ذلك فسيقول من يقول هذا ما أنزل الله علينا كتابا وإنما أنزل الله على السابقين، وأما نحن ما جاءنا من كتاب. ثم قال أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أو لو أن الله أنزل علينا كتابا لكنا أفضل منهم وأهدى منهم وأحسن حالا منهم، لأننا أفهم وأعقل وهكذا. سبحان الله، هذا القرآن يا أخواني من لدن حكيم خبير، كيف يعني يجيب على ما قد يحصل من بعض الناس عدم نزول هذا القرآن، فلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. قال: فقد جاءكم، أو تقولوا، أي لئلا تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب. ما المراد بالكتاب ها هنا؟ أي القرآن. لو أن أنزل علينا الكتاب، أي كما أنزل على الطائفتين السابقتين من قبلنا، لا اعتمرنا وانتهينا وأخذنا بما فيه، فأنزل الله عليهم هذا الكتاب وكان أعظم الكتب المنزلة. لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم، ما معنى بينة؟ حجة واضحة، بينة من ربكم وهدى ورحمة، وهدى ورحمة. فمن أظلم، قال الله، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بعد هذا الوضوح وهذا البيان. فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. ما معنى وصدف عنها عندك يا أخانا نايف؟ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون. ما معنى صدف يصدفون؟ يعرضون. نعم صدف عنها يعرض عنها بما كانوا يصدفون يعرضون وأيضا قد يصدون يعرضون بأنفسهم ويصدون غيرهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.